قلت فما معنى قولك عليه عقاب اللي هو ايه؟ الى ما اشعر بانه لا عقاب على تركه وانه يعاقب على تركه ويسمى واجبا. فما الكلام ده؟ طيب، فان قلت فما معنى قولك اشعر فمعناه فان قلت فما معنى قولك عليه عقاب، قلنا معناه انه اخبر انه سبب العقاب، ان هذا الفعل او ترك هذا الفعل سبب العقاب في الاخره. طيب ايه معنى سبب العقاب؟ هذه نظريه التربيه اللي هي بين الاشاعره وبين غيرهم، الامام الغزالي احنا عارفين انه ايه من زعماء الاشاعره. فان قلت فما المراد بكونه سببا؟ يعني مثلا شرب الخمر سببا في العذاب، او ترك الصلاه سببا في العذاب، ماذا تقصد بالسبب؟ فالمراد به ما يفهم من قولنا، يعني لا يقصد من كلمه السبب الا ما يقصده حين يقول الاكل سبب الشبع، وحز الرقبه سبب الموت، والضرب سبب الالم، والدواء سبب الشفاء. فان قلت فلو كان سببا لكان لا يتصور ان لا يعاقب، بتقول لو ان يعني لو احنا جرينا على كلمه سبب وان السبب يستلزم المسبب، كم معنى ذلك؟ انه اي تارك للواجب يعاقب. واحنا طبعا مش معتزله، اللي هو نظريه ايه وجوب الاصول الخمسه، من الاصول الخمسه عندهم ايه بعد التوحيد والعدل، مش طلاق عدل، مش من الاصول دي تفرع عن العدل، انما الاصول المعتزله التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزله بين المنزلتين وايه والامر المعروف والنهي عن المنكر. ماشي. فان قلت فلو كان سببا لكان لا يتصور ان لا يعاقب، وكم من تارك واجب يعفى عنه ولا يعاقب، كانه اعتراض. فاقول اجابه الامام الغزالي ليس كذلك، اذ لا يفهم من قولنا الضرب سبب الالم والدواء سبب الشفاء ان ذلك واجب في كل شهر، يعني حلقة اللزوم لابد تكون موجودة في كل شخص أو في معين مشار إليه، بل يجوز أن يعرض في المحل أمر يدفع السبب. واضح الكلام ده؟ ولا يدل ذلك على بطلان السببية، زي إيه؟ رب دواء لا ينفع، ورب ضرب لا يدرك المضروب ألمه لكونه مشغول النفس بشيء آخر. هذا المثال، كمن يجرح في حال القتال وهو لا يحس في الحال به، اللي وده حتى مش القتال بل في 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 ولا عايز هنود ولا بتاع، انت بس تروح اعمل لك خناقه بره لمكتب ميدان الازهر وانت راجل لك وضع بتاع، وجيت واحد مثلا بضحك مش حاسس انك انت مشغول بالوضع. وإنما يجد الشهيد من الألم مثل ما يجد أحدكم من القرصة. لأن ده وناس كتير يعني، وده معروف حتى في بلادنا في الخناقات والكلام، مش بطح ولا يشعر. دي لأنه يعني بيقاوم أو خايف يحصل كذا أو بتاع مشهور، ويكتشف بعدين أنه هو اتخدش ولا دم، حتى ما يعرفش الدم ولا الكلام ده. ينبهونه ده الواقع بيقول كده ولا لا؟ انتوا ناس ان شاء الله ربنا يعني يسلمنا واياكم، ما تعرضوش ولا جميعا ان شاء الله لن نتعرض الى هذا، انما نفس الدواء ونفس المرض يخف شخص ولا يخف اخر، يستشفي به انسان مع تشابه المرض وتشابه الدواء. ليه؟ لان في المحل اللي هو المريض قد تكون هناك علة، أو قد يكون هناك طارئ، أو قد يكون هناك عرض يمنع من تحقق هذا الشيء، وده هيقوله الإمام الغزالي. فرب دواء لا ينفع، ورب ضرب لا يدرك المضروب ألمه لكونه مشغول النفس بشيء آخر، كمن يجرح في حال القتال وهو لا يحس في الحال به. وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر الدواء، فكذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضية وخصال محمودة عند الله تعالى مرضية توجب العفو عن جريمته، ولا يوجب ذلك خروج الجريمة عن كونها سبب العقاب. تقدر تربط ده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجافوا عن ذنب السخي فإن الله يأخذ بيده كلما عصى. يعني نفس الذنب اللي يعمل الإنسان السخي يعمل الآخر، لكن لأن هذا رجل سخي وعنده سخاء، النبي وصانا بأن نتجافى عن ذنوبه، لأن الله دائما يتجافى عن سيئاته، يأخذ بيده كلما وقع كأنه إيه يقيله من عطرته. وأيضا بنت حاتم الطائي لما يعني عفى عنها وقال إن أباها كان رجلا يحب مكارم الأخلاق، فدي حاجات موجودة زي ما يقول لك الإمام الغزالي، قد يكون في الإنسان اللي هو ده ارتكب ما يوجب الذنب أو لأنه الواجب اللي هو تركه سبب في العقوبة، يقول لك ربما اشتمل هذا الإنسان على خصال مرضية ترفع جريمته عند الله سبحانه وتعالى. نفس الكلام قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضية وخصال محمودة عند الله تعالى مرضية توجب العفو عن جريمته، ولكن وفي نفس الوقت لا يعني هذا أن الجريمة مش جريمة، هي جريمة بالفعل وهي سبب للعقوبة، ولكن زي ما نقول جاء عارض أو تعطلت الحكاية دي بسبب عارض آخر، ولا يوجب ذلك خروج الجريمة عن كونها سبب العقاب. ما شايف خبرة صح معانا؟ فإن قال قائل: هل يتصور أن يكون الشيء الواحد حدان؟ قلنا الإمام الغزالي عرفنا أنه يسمى التعريف اللفظي حد، فقال: أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفا، لأنك أنت ما العقاب حجيب له الخمر مش عارف ايه الى اخرها الصهباء مش عارف ايه، لو فيه الف لفظ مرادف هاتف، يعني كان انت كنت بصدد التعريف اللفظي نعم ممكن يكون عندك الف حد. يعني قلنا اما الحد اللفظي فيجوز ان يكون الفا، اذ ذلك بكثرة الاسامي الموضوعة للشيء الواحد. واما الرسمي ذاتي اللي بتذكر فيه اللوازم والحقيقي اللي بتذكر فيه الذاتيات، يبقى تذكر الالفاظ تذكر اللوازم تذكر الذاتيات، كل دي حدود عند الامام الغزالي، بس الاولاني تعريف لفظي عند المناطق وعند الامام الغزالي حد لفظ، الثاني اللي هو باللوازم رسم عند المناطق وعند الامام الغزالي، الثالث اللي هو الذاتيات حقيقي عند الجميع. واما الرسمي فيجوز ايضا ان يكتب، لأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر، وأما الحد الحقيقي فلا يتصور أن يكون إلا واحدا. ليه؟ لأن الذاتيات لا تتكرر، فتتكلم لو تكررت ما تسمىش ذاتيات بل تسمى مشتركات، لو تكررت بين ألف وباء لا يسمى، لا يمكن يكون ذاتيا لباء وفي نفس الوقت ذاتي لألف. صحيح الذاتي لا يعني لا يفارق الماهية أبدا، وعشان كده لو عايز تعرف بحد حقيقي يعني بغير الذاتيات ليس أمامك إلا حد واحد، ولا يمكن أن يكون لشيء حدا، فلو تصور أن يكون إلا حدا واحدا لأن الذاتيات محصورة، فإن لم يذكرها لم يكن حدا حقيقيا، وإن ذكر مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشو، فإذا هذا الحد لا يتعدد، وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة. ليه الكلام ده؟ لأن لو فاكر في أول درسنا جاب لك تعريف للواجب، كم تعريف؟ ما عاقب على تركه ما يجب وترك العقاب ما لا يجوز العزم على ترك ما يصير المكلف. فخاف قال لك هل معنى كده انك انت جايب لي حد يا امام الغزال هل الشيء الواحد حدان؟ بدا يقول لك ايه لا اذا كنت بتعرف بالحقيقي ها. ولذلك بعد ما ذكر التعريفات دي قال ايه واكثر هذه الحدود تعرض للوازم والتوابع ماشي. وهنا قال لك اذا كان الحد الرسمي عندك لوازم كثيره ولوازم متعدده فالحد الرسمي يتعدد، لكن الحقيقه هو الذي لا يتعدد. فاذا هذا الحد لا يتعدد، وان جاز ان تختلف حد الواجب، وان جاز ان تختلف العبارات المترادفه كما يقال في حد الحادث انه الموجود بعد العدم، او الكائن بعد ان لم يكن، او الموجود المسبوق بعدم، او الموجود عن عدم، فهذه العبارات لا تؤدي الى معنى واحدا، فانها في حكم المترادفه، ولنقتصر في الامتحانات على هذا القدر، فالتنبيه حاصل به ان شاء الله تعالى. الله انا كان في ايه
لا
مش حقائق، لوازم لوازم ها رسوم طبعا كلها رسوم كلها رسوم. بعد كده هندخل في البرهان مدارك العقول اللي هو ايه القسم الثاني في ال هتكلم على هيلخص المنطق كله في الصفحات اللي جايه تلخيص دقيق والله اعلم. انا كنت عايز اقرا لما هذا نعم والله. طيب تقعدوا ساكتين وبسرعه اللي نخلص ده. طيب قولوا لي انت اللي تقعد ساكت قولوا ما تطلعش من وشك. الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التطبيقية المطلوبة بالبحث والنظر. واضح هذا الكلام. هذه الدعامة تشتمل على ثلاثة سنون، سوابق ولواحق ومقاصد. الفن الأول في السوابق ويشتمل على تمهيد كلي وثلاثة فصول. خلينا في التمهيد، هيتكلم عن البراهين وأتكلم عن البرهان وأن كيف أن البرهان يتكون من قضايا وكيف أن طبعا كان ده حسناه وذلك يعني هنجري كثيرها. وكيف أن القضية تتكون من إيه قلنا من إيه يعني من حدين ممكن نسميها الموضوع والمحمول يعني من ألفاظ. أقول لك خلاص إذا كان والله عندك البرهان ده إحنا ده البيت بتاعنا، البرهان مكون من قضايا، القضايا مكونة من ألفاظ، يبقى قبل كل شيء هنبحث في الألفاظ، نبحث في الدلالات، وبعدين نبحث في المصطلحات دي، وبعدين نبحث في القضية، وبعدين نبحث في البرهان. زي البيت مش ممكن هتعمل البيت قبل ما تجهز هذه الأمور. هل ممكن تبني البيت قبل أن تحضر اللبنات وقبل أن تحضر الجذوع كما يقول الإمام الغزالي؟ وبعدين بيقول لك الخلل ممكن يأتي من حاجتين في البيت، ممكن يأتي من الشكل بتاعه من الصورة، أن مثلا السقف بتاعه مايل، أو مثلا الحائط مش مستقيم، وقد يأتي ده في شكل البيت، وقد يأتي من المواد اللي أنت بتكون منها البيت، كتقول مثلا جايب لك جزع ملتوي، أو جايب طوب هش، طوب مغشوش مثلا، كذلك ممكن الأغاليق تأتي من البراهين من هذا، إما من ناحية الشكل، من ناحية الترتيب، وإما من ناحية المواد نفسها اللي هي تركبت منها أي من القضايا نفسها. ده باختصار شديد. اعلم أن البرهان عبارة عن أقاويل مخصوصة، يعني قضايا مخصوصة، ألفت تأليفا مخصوصا، يعني ركبت تركيبا مخصوصا، بشرط مخصوص يلزم، وهذا معكم الحمد لله كتاب المنطق بتاعي، ممكن هو فيه يعني أسلوبه سهل جدا. أنا عامله كنا للجماعة اللي هم إيه يعني لسه عودهم يعني اخضر في المنطق، فممكن الكلام ترجعوا له. وايضا كتاب المباحث الوجود والماهية. ويمكن يا ميسوم في الاخر كنت بتسألي عن القضية عن الماهية، آخر بحث ده فيه ما هي بشرط وما هي لا بشرط والسلام. أنا طبعا الكتاب ده كنت أنا مدرس كنت صغير يعني، وحتى أنا عملت وأنا كنت مدرس في جامعة قطر كلام ده 82، شوف من كام سنة، 25 سنة، ربع قرن. ويعني كنا ندرب أنفسنا على النصوص القديمة. فأنا إن شاء الله أجيبكم باقي، لأن أنا عامل برضو كتاب عن العلة والمعلول من نفس الكتاب. كنا نأخذ النص ونبتدي نوسع ونشرح. فاللي عايز يتدرب ده ممكن يدربكم على النصوص القديمة. هذا الكتاب معاك قصة خفيفة قصة حلوة، وده برضو دربنا نفسنا على المقارنة بين مقدمة الوجود وما هي. مهمة جدا، يرتجروها مقدمة اللي أنا كتبها مهمة جدا، وأيضا هذا الكتاب. طيب ترجع بقى إلى تعريف القياس، قول مؤلف من قضايا متى مش عارف إيه لازم عنها ذاتها قول بقى. هذه الأقاويل إذا وضعت في البرهان لاقتباس المطلوب سميت مقدمات، يعني القضايا محمد الإنسان وكل إنسان يموت، إذا محمد يموت، محمد إنسان وكل إنسان يموت، قبل ما أصل إلى النتيجة دي أسميها مقدمات. يعني وضع القضايا في القياس منظورا إليها قبل الحكم قبل النتيجة أسميها إيه؟ مقدمات. والخلل في البرهان تارة يدخل من جهة نفس المقدمة، زي ما قلت لكم من جهة القضايا، إذ قد تكون خالية عن الشروط. عايز يشوف الشروط ادخلوا في الكتاب بتاعي، هتلاقوا في الشكل الأول لازم القضية تكون على كذا، الشكل الثاني كذا، الضروب المنطقية اللي اتكلمنا فيها. وأخرى ومرة أخرى تدخل الأغاليط من كيفية الترتيب والنظم، وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية، ومرة منهما جميعا تكون مقدمات بيضة وترتيبها مش كويس. طيب ومثاله من المحدوثات البيت المبني، فإنه أمر مركب تارة يختل بسبب في هيئة التأليف، لأن تكون الحيطان موجه والسقف منخفضا إلى موضع قريب من الأرض فيكون فاسدا من حيث الصورة، وإن كانت الأحجار والجذور وسائر الآلات صحيحة. وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربيعها، يعني مربع كويس جدا ووضع حيطان والسقف، ولكن يكون الخلل من رخاوة في الجذور وتشعب في اللبنات. وهذا أو هكذا حكم البرهان والحد وكل أمر مركب، فإن الخلل إما أن يكون في هيئة تركيبه، وإما أن يكون في الأصل الذي يرد عليه التركيب كالثوب في القميص والخشب في الكرسي واللبن في الحائط، كما تقول اللبن، والجذوع في السقف. وكيف نطلب اللبن؟ قال هو مضروب من الطين والكلام. وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن يعد الآلات المفردة أولا كالجذوع واللبن والطين، ثم إن أراد اللبن افتقر إلى إعداد مفرداته وهو السلج والتراب والماء والقالب. يبدو أن ما كانش فيه مسلحات لأيام الإمام الغزالي، أنا حس عظمه. والماء والقالب الذي فيه يضرب الطين فينتج القوالب دي، فيبتدئ أولا بالأجزاء المفردة فيركبها، ثم يركب المركب، وهكذا إلى آخر العمل. فكذلك طالب البرهان، أو كذلك طالب البرهان ينبغي أن ينظر في نظمه وصورته وفي المقدمات التي فيها نظم وترتيب. وأقل ما ينتظم منه برهان مقدمتان قضيتان، يعني الميل، لأن القضية فيها عطف، يعني قضيتين بلا بد من ايه؟ من علمين، لا بد من علمين يتطرق اليهما التصديق والتكذيب. واقل ما تحصل منه مقدمات معرفتان. اذا كان الامام الغزالي التصور عنده يسميه ايه؟ معرفه، والتصديق يسميه علم، لأن طبعا العلمين يعني قضيتين، فالقضية اللي فيها حكم بالمحمول على الموضوع يسميها الإمام الغزالي علم. وكل قضية أو كل علم من دول مكون من إيه؟ من معرفتين، يعني من موضوع ومن محمول. فإدراك الموضوع فقط تصور، بين قوسين معرفة عند الإمام الغزالي، وإدراك المحمول أيضا فقط تصور أي معرفة. ولكن الحكم بالمحمول على الموضوع عند الإمام الغزالي اللي هو تطبيق عند المناطق لا يمكن أن يكون معرفة عند الغزالي، بل هو علم لأنه حكم. واضح؟ وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنها والأخرى لها الموضوع والأخرى خبرا ووصفا، فقد انقسم البرهان إلى مقدمتين، وانقسمت كل مقدمة إلى معرفتين تنسب إحداهما. معرفتين هما إيه؟ الموضوع والمأمور الأمر المعروف. كل مقدمة إلى معرفتين تنسب إحداهما إلى الأخرى، وكل مفرد فهو معنى المشكلة، وكل معنى حيدل عليه لفظ. عشان كده حيبتدي لك في الكلام اللي جاي بدلالات الألفاظ، ثم بعد ذلك يشتغل لك بالحدود المركبة أو كلية أو بالكلية، ثم بعد ذلك يتكلم عن التعريف أو الشيء السريع، ثم بعد ذلك يدخل في القضايا، ثم في البرهان، ثم أغاليط البرهان. إيه بنملنا إيه المنطق بهذه الصورة؟ ليه هيعمل كده؟ لأن لما حلل لك المسألة هكذا، هي في برهان مركب من قضايا، القضايا دي مركبة من معرفتين كل منهما معرفة اللي هو يعني من حدين، الحد ده لا معنى له معنى ولا بد له من لفظ. هيبتدي بعد ذلك يقول لك فيجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة، زي ما بتجيب الطوب الأول وتجيب مش عارف ايه، هو برضه هيبتدي في بناء البرهان من النظر في المعاني المفردة اللي هي الحدود وأقسامها، ثم في الألفاظ المفردة ووجوه دلالتها. ثم إذا فهمنا اللفظ مفردا والمعنى مفردا ألفنا معنيين وجعلناهما مقدمة وننظر قدر عن قضية، وننظر في حكم القضية وشروطها، ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما برهانا، وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة. وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا الطريق فقد طمع في المحال، وكان كمن طمع في أن يكون كاتبا يكتب الخطوط المنظومة وهو لا يحسن كتابة الكلمات، أو يكتب الكلمات وهو لا يحسن كتب الحروف المفردة. لما هل ممكن الكلام ده؟ فعلا هذا الرجل العجيب والله زل للعلوم العقلية تراث الإسلام. طب روحوا ادرس الكلام ده عند المناطق هتلاقوه صخور، أو حتى عند الأصوليين حجارة كده، لكن شوف البيان البديع. وتوفي وسنه 55 سنة هذا الشيء الجليل، ولد 450 وتوفي 505 هجري. نعم، مؤلفاته وتجاربه شيء عجيب. تجاربه وتجارب ايه يعني؟ مش تجارب مثلا اصفار ومش عارف، لا، تجارب خروج من عالم المادة وهو في عالم المادة، ده حاجات، وبعدين يرجع وبعدين يكتب حاجات. يعني فعلا دي يا اخوانا دي الولاية، دي الولاية دول على قدم على أقدام الأنبياء، لأن تختصر لهم الأمور. ويعني الوراثة هنا وراثة النبوة في الولاية. اوعى تفهم الكلام اللي بنقول في نبي بعد الأنبياء، لا، مش هتكلم على ما تاخدوش الكلام نصه تاخدوه وتطلعوا بيه بره وتجيبوا لنا مصايب ومشاهد. لكن الولي وده معروف في يد النبي او على اثر النبي كالاعمى في يد قائده، ده تعبير ابن عرب هكذا. نعم. ولذلك الوراثة بتيجي من 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 من, من هنا. فإذا كانت الوراثة، وذلك الأشاعرة أقرب الناس إلى الصوفية في فهم الكلام، وعندهم ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولد. طبعا معتزلين الكلام كثير لهم وجهة نظر على كل حال. فالناس دول بتتصدر لهم أمور أو ترفع عنهم الحجب في أمور، ولذلك تلاقي لما تجيب حياتهم بالإنتاج بتاعهم وبالتأثير بتاعهم لا يمكن بالحساب العادي تتفق معك المسائل أبدا، تظل لغة الله. وأقول مثل ذلك بالنسبة للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي وغيره. أنا مش عارف كان يكتب ابن عربي من أول ما اتولد وهو ما ترك الأصفار أبدا، جابها من شديدة لحد ما، وأيضا زنون المصري ده مثلا أول المصري يتحدث في الأحوال والمقامات، هذا الرجل الذي يعني والله لما تقرأ تاريخه كيف كتب وكيف وكيف يعني هو ما كتبش حاجة، لكن أقواله كلها دون شيء عجيب والله. كيف يعني وإحنا قاعدين عربية تودينا وعربية تجيكم وكلوه وشربوه وأدبنا يعني بنفهم كلام فالتطب مع الكفر من عربي المحاضرتين
يعني حتى تطلي في بعض الشبه من
الشبه هي ابن عربي ده لا تطمع في قراءته ولا تطمع في فهمه، وإياك أن ترد شيئا لا تفهمه أو تعترض عليه، وهو قال ابن عربي هو قال ابن عربي حمل لك حاجة. اقرأ شهادته في بداية الفتوحات بقول لك أنا رجل كذا وكذا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا على مذهب السنة والجماعة وكذا، شهادة على وقد أشهد الله وأشهد الملائكة وأشهد من يقرأ كلام بس ويكفي كهذا، إنما لا تطمع في محال لأنها جل.
هل هو أدخل على أشياء أدخلت عليه دخلت من ولاية
ختم الولاية ده بالحكيم الترمذي لا الحكيم الترمذي غير لا غير نعم سنة ثلاثة داخل 20 لا الحكيم الترمذي هو صاحب ختم الأولياء وده معروف زي ما في سفر ورد كثير، لكن في الشيخ المقتول وفي أبو النجيب وفي إلى آخره. باقي فضل حمشا وهكذا القول في كل مركب، فإن أجزاء المركب تقدم على المركب بالضرورة حتى أنا دي العبارة دي إيه مكتوب عندكم في كتاب محقق فإن إيه مكتوب عندكم لا حتى لا يوصف إيه دون الأحد الحافل الأكبر ما تشوفون هذا مخطوط شوفون مخطوط والله إذ لا يوصف بالقدرة على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات، فلهذه الضرورة اشتملت دعامة البرهان على فن في السوابق وفن في المقاصد وفن في اللواحق. هيبتدي لك في السوابق بيقسم دلالة الألفاظ، وبعدين هيتكلم لك على المشترك. الدرس اللي جاي مهم جدا من ناحية اللغة، يفيدكم جدا في استراد وفي الاشتراك وفي الحديث الجيد. والله أعلم.